بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي، أعرض على مسامعكم الكريمة بعض الأمور. الأمر الأول، إن التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة ومن التحق بهم من الأخوة المتطوعين في العديد من المناطق يجب أن يكون مقرونا بالحيطة والحذر، فإن الغفلة قد تسبب مشاكل كثيرة، لأن العدو يستغل أي فرصة لإعادة الكرة. بل على الجيش العراقي الباسل أن يمسك جميع الأراضي المحررة. ومن هنا نهيب بالأخوة الأعزاء أن لا يتركوا مواقعهم بعد تحريرها، ولو كان الترك لأمر مشروع بل مستحب، كما تعود الأخوة أن يكونوا حاضرين في زيارة الأربعين من كل عام، إذ أن مرابطتهم في مواقعهم مع شوقهم لزيارة الصدق الشهيد عليه السلام، إذ أن مرابطتهم في مواقعهم مع شوقهم لزيارة الصدق الشهيد عليه السلام يجعلهم أعظم أجرا وثوابا. وأيضا نوصي المواطنين في المدن التي تواجه خطر العدوان أن لا يخلوا مدنهم في موسم الزيارة، بل يتواجدوا بقدر الكفاية فيها ولو على سبيل التناوب. الأمر الثاني، لا يخفى على أحد إن أي بلد عندما تفرض عليه حالة الحرب ويدخلها سيصاحب ذلك بعض المشاكل التي لا بد من تلافيها قدر المستطاع. وإن بلدنا الحبيب ليس بمعزل عن هذه الحالة، ولعل بعض المشاكل يكون تأثيرها كبيرا إذا لم تعالج معالجة جادة. ومن هذه المشاكل ما نسمع به من استيلاء البعض على أراض واسعة هنا وهناك، وهي عائدة للدولة ومخصصة لإنشاء بعض المشاريع المهمة عليها كالمدارس والمستوصفات وبعض الأمور الخدمية الأخرى. إن تأخر تنفيذ ذلك من قبل الدولة لا يسوغ أن تضع بعض الجهات يدها عليها مستغلة الحالة التي يمر بها البلد، بل لا بد لأي جهة مهما كانت أن تراعي الضوابط والموافقات القانونية إذا أرادت أن تحصل على هذه الأراضي، وإلا فلا يجوز التعدي على هذه الممتلكات العامة والمساس بها أصلا. وعلى الدولة أن تفرض هيبتها وسلطتها في ذلك، فلا تسمح بأي تجاوز على الأراضي بالطريقة غير القانونية، وتسترد ما أخذ بغير وجه حق. الأمر الثالث، إن التغيير الذي حصل وقد يحصل في مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية من أجل تحسين الأداء وتطويره والنهوض بالواقع الأمني والعسكري إلى أفضل حالة ممكنة، لهو من الأمور الصحية والجيدة، وينبغي مراعاة الدقة فيه وحصره بالمعايير العلمية والمهنية والوطنية، سواء في الأشخاص الذين يراد استبدالهم أم الأشخاص الذين يراد لهم أن يشغلوا مواقع مهمة. ولا بد من التمييز بين من كان في المواقع الميدانية في وقت الأزمة وبذل كل طاقته وإمكاناته من أجل إيقاف الانهيار الأمني والحفاظ على أرض البلد في وقت شح فيه الرجال والسلاح، وبين من لم يكترث أصلا إلا للمال والمنصب. إن آفة الفساد لا بد أن تجتث من جذورها في كل مؤسسات الدولة، لكن لا بد أيضا أن لا تكون مدخلا لإقصاء الشرفاء والوطنيين والمهنيين. الأمر الرابع، بعض الأمور التي تتعلق بالزيارة والزائرين. الأمر الأول، تكلمنا في الخطبة الأولى بما يتعلق بالمسافة الزمنية الطويلة التي يقضيها الأخوة الزائرون وهم يحثون الخطى إلى كربلاء. قطعا الوقت عبارة عن آنات متصرمة زائلة لا تأتي علينا إلا شاهد يوم القيامة بما نعمل، ونعمل التفكر ونعمة التأمل ما كان واعظا للإنسان. كلامي إلى الأخوة الزائرين وغير الزائرين، أن هذه المسافة الطويلة هناك هدف أثناء المسير، هذا الهدف هو أن يصل إلى سيد الشهداء عليه السلام. في هذا الطريق هناك جزئيات كثيرة يواجهها الزائر، عليه أن يستغلها استغلالا يطور فيها نفسه. من تساوى يومه فهو مغبون، ونعم التفكر والتأمل ما كان معينا لصاحبه على بلوغ مدارج الكمال. على الأخوة الزائرين أن يستفيدوا من بركات هذه المسيرة للاستزادة من المنافع والخيرات والبركات التي يجنوها في هذه الرحلة الموفقة. النقطة الثانية، في الطرقات مجموعة من الأفاضل السادة المشايخ الفضلاء الذين بذلوا جل وقتهم من أجل إرشاد الزائرين لمسألة فقهية لمسألة أخلاقية، وهؤلاء الأخوة منتشرون في المواكب والحسينيات على الطرق، والالتزام أيضا بالصلوات اليومية في وقتها، بل الالتزام بصلوات الجماعة فإنها سنة مباركة. على الأخوة الزائرين فرصة لهم عندما يأتوا أن يستفيدوا من وجود هؤلاء الأخوة للسؤال والاستفسار عن أي مطلب فقهي أخلاقي عقائدي، وهذا نعم الاستغلال للوقت. ولا شك أن هذه العملية فيها رضا الله تبارك وتعالى أولا، ورضا الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. النقطة الثالثة، واقعا هناك حقوق وهذه الحقوق تحتاج إلى مقدمة بسيطة أعرض بخدمتكم. قطعا نظم الأمور من الأشياء التي ندب إليها الشارع المقدس، أن الإنسان دائما ينظم أموره، والإمام الحسين عليه السلام كان منظما رائعا في جميع تصرفاته، في كل شؤون كان يحسب للأمور حسابا خاصا، إلى أن حدثت واقعة الطف وجاءت بفتح كبير. كان منظما في اختيار أصحابه، في جلب العائلة، في اختيار الأرض، في طبيعة المنازلة مع العدو، في طريقة إلقاء الكلام والخطاب هو وأصحابه، بل هو يعلمنا التنظيم. هناك حقوق، الطريق العام حق من الحقوق، لا يجوز المساس به، لا يجوز التعدي عليه. الطرقات العامة التي حق عام، الإنسان يمارس الشعيرة ويعلم الآخرين أن هذه الشعيرة هي تنظم أمورنا، ومن جملة الأمور هي الحفاظ على هذه الممتلكات العامة. الزائر له حق، عندما يأتي الزائر خاشعا ويريد أن يزور الإمام الحسين يتفكر في آداب، في قدسية الإمام الحسين، أنا صاحب موكب، صاحب عزاء، أسعى لخدمته بمقدار ما أستطيع، بمقدار ما أبذل له من أكل من طعام، وأيضا أحافظ على هدوئه وسكينته التي توصله إلى المرقد. فلا أستعمل مكبرات الصوت العالية جدا التي تسلبه هذا الخشوع. أنا أريد أن يكون عملي عملا مباركا، عملا مأجورا، لابد أن أوفر لهذا الزائر كل ما من شأنه أن يحقق له هذه الزيارة، حتى أشرك معه في الأجر. أنا أتعب في الطريق وأطبخ وأبذل حتى أشرك مع هذا الزائر. قد أنا لا أتوفق في المجيء للزيارة بسبب التعب وبسبب كثرة المشاغل، لكن سلواي أن هذا الزائر الذي قدمت له هذه الخدمة أن يشركني في الدعاء. فلا بد أن أحافظ على هذا الزائر وعلى هذه النفسية وعلى خشوعه إلى أن يصل إلى المرقد الشريف. فأحاول أن لا أجعل المراسي بصوت عال تسلب الزائر هذا الخشوع، أو لا أجعل المراثي بطريقة قد تفقد هذه القدسية. أن أسعى جاهدا، أنا أتكلم عن حالة واحدة، أتكلم عن خادم الزائر، خادم الإمام الحسين، أن يسعى جاهدا لتوفير هذه القضية. أن أحافظ على كل ما من شأنه، أنا قيمتي في الزائر. ولاحظوا إخواني، كلنا منا، انتبهوا لهذه المختصرة، كلنا منا مشروع لصاحبه للآخرة. إن حفظت غيبتك هذا لي، إن سهلت أمرك هذا لي، أنت مشروعي إلى الآخرة. فكيف إذا كان هذا الزائر الذي ندب إليه الشارع المقدس وبينت التعاليم الكثيرة أهميته أن يكون مشروع للآخرة؟ أحافظ على نفسيته وأحافظ على خشوعه، ما استطعت إلى ذلك لابد أن أتحمل في سبيل أن أشرك مع هذا الزائر، حتى تكون هذه الأعمال منظمة كالحسين عليه السلام. الحسين اختار أصحابه واحدا واحدا لأن عنده مشروع كبير، نحن نتشرف أن نكون ضمن مشروع الحسين. الذي يكون ضمن مشروع الحسين عليه السلام لابد يوميا أن يتعلم من الإمام الحسين عليه السلام. يصعب علينا إذا جاء الزائر وقال أنت خدمتني لكنك آذيتني. لماذا؟ قال أزعجتني، آذمتني، تكلمت بكلام فيه قسوة، أنا جئت للحسين عليه السلام. على الخادم الأخوة مع ما يبذلون نقبل أياديهم جميعا على هذه الخدمة الرائعة التي يبذلها الأخوة. واقعا نفير عام من الأخوة، وبعضهم رغم إمكاناته المادية الضعيفة لكنه يبذل كل شيء للإمام الحسين عليه السلام، إكمالا لذلك هذه الراحة التي يحصل عليها الزائر من خلال هذا المسير المبارك. نقطة رابعة وأخيرة وهي الدولة. واقعا في كل زيارة نعاني من بعض المشاكل، وهذه المشاكل قد تكون في بعض الحالات مشاكل نتيجة كثرة الزائرين، نتيجة الأعداد الغفيرة، لكن هذا غير معذر، لأننا قلنا قبل سنين أن هذا موسم، وعلى الدولة أن تسعى أن توفر النقل بمقدار ما يقع على مسؤوليتها، خصوصا الأخوة بعد رجوعهم، أن توفر الأمن لأن العدو عدو جبان يستغل التجمعات ويستغل كل ظرف، مع الأزمة التي يعيشها العراق أن يحافظوا على أمن الزائرين، أن يسهلوا أيضا دخول الزائرين خصوصا الأخوة الذين يفدوا من خارج العراق. عندنا بعض المعلومات في بعض المنافذ الحدودية هناك عرقلة كثيرة، والزائرون يتجمعون في العراء لساعات، بل قد يبيتون وهم بلا أي خدمات بسبب تلكؤ بعض الإجراءات. الرجاء من كل أحد يكون على الحدود أن يعكس وجه العراق الحقيقي، أن يسعى جاهدا من أجل أن يبذل جهده من أجل راحة الأخ الزائر الوافد الكريم. هذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة. المسؤول عندما يكون ميداني سيشخص بعض الأشياء، سواء المنافذ البرية أو المنافذ الجوية. دعانا أيضا لكل الأخوة الذين يبذلون الجهد المتواصل، سواء كان الأخوة الرسميين، الأخوة الرسميون أو الأخوة غير الرسميين، الذين يبذلون جهدا فوق العادة من أجل راحة الزائرين، العوائل الكريمة التي تفتح أبوابها، أصحاب المواكب، الشيبة، الصغار، الكبار، الأخوات الفاضلات، كل هؤلاء الأخوة نسأل الله تعالى أن يتوفقوا إن شاء الله تعالى للزيارة في أمن وأمان، وأن تتهيئ لهم جميع الظروف الكريمة التي تجعل الزيارة زيارة نوعية، وأن الله تعالى يسلم أرواحهم إن شاء الله تعالى ويرجع كيد الكائدين إلى نحورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.